بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن القراءة غذاء للعقل ورفع للجهل وتوسيع للمدارك وإمتاع للنفس، وكثيرا ما يحصل التساؤل عن كيفية القراءة النافعة وسبل تحصيلها. وهناك أمور كثيرة تعين على محبة القراءة وجعلها نافعة، ومما يحضر في هذا المقام ما يلي: أولا، استحضار قيمة الزمن وأنه محدود. قال الله عز وجل منبها بالوقت والضحى، وقال عز وجل والعصر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. الحديث. فإذا كان الأمر كذلك، وجب أن يحافظ عليه وأن يستعمل خير استعمال. قال ابن الجوزي رحمه الله: فينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع وقته في غير قربة، ويقدم الأفضل فالأفضل في القول والعمل. انتهى كلامه. والعرب تقول في أمثالها: اسر وقمر لك، أي اغتنم ضوء القمر ما دام طالعا فسر فيه. ومما ينسب للإمام الشافعي رحمه الله قوله: إذا هجع النوام أسبلت عبرتي، وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري. ولا ريب أن القراءة النافعة من خير ما تعمر به الأوقات. ثانيا، تحديد الهدف. فالقراءة فن، ومن أعظم ما يعين عليها تحديد الهدف، وما أضيع زمن قارئ لا يحدد هدفه. فالقراءة لا توزن بكثرتها ولا بطول وقتها، وإنما توزن بدقتها وقيمتها. فالقراءة الصحيحة الممتعة قراءة حدد غرضها وغاياتها، فيعرف القارئ ماذا يقرأ ولماذا يقرأ، وكيف يقرأ قراءة يشعر معها أن موقفه مما يقرأ كموقفه مع الصديق، فلينظر إلى من يقرأ كما ينظر إلى من يصادق. فتحديد الهدف إذن يوفر الكثير من الوقت ويورث الفائدة والمتعة. فدراسة مسألة خاصة أو بحث موضوع معين مما يخدم الغرض وينمي المعارف، كل ذلك داخل في القراءة النافعة. وكلما زادت قيمة الهدف زادت إثارته لصاحبه، وكلما زاد سمو الهدف زاد سمو صاحبه. فحدد هدفك وسر إليه ولو ببطء، وستصل بإذن الله إليه ولو كان صعب المنال بعيد المرتقى. ثالثا من الأمور التي تعين على محبة القراءة وجعلها نافعة، معرفة كيفية البدء. وهذه المسألة من أشق المسائل، فكم من الزمن ما يذهب سدى في التفكير في ذلك. أضف إلى ذلك أن بدء الشيء صعب من جهة قلة المران والممارسة، أو لأن الإنسان ينتقل من راحة لذيذة إلى عمل شاق. وعلاج هذا بأمور عديدة، أهمها الاستعانة بالله والاستشارة والاستخارة إن استدعى الأمر ذلك. ثم يفكر قبل العمل في أولى الأشياء بالبدء، ويدرس وجوه الترجيح، ثم يرتب ما يليه وهكذا. وبعد ذلك يعزم عزما قويا لا يشوبه تردد. وإذا رأى من نفسه انصرافا فليقرأ ما يفيده ويقوي عزمه، كأن يقرأ فصلا من كتاب يشجعه على العمل، وأن يستحضر نتائج الجد والكسل، وأن يتذكر أشخاصا جدوا فنبغوا في الحياة وهكذا. فإذا بدا ولو كانت البداية ضعيفة فإنه قد قطع شوطا بعيدا للنجاح، لأن البدء سيحيي روحه ويبعث همته ويقوده إلى المزيد من الجد. وبعد ذلك عليه أن يستمر ويواصل في المسيرة، فالعمل وإن كان صعبا شاقا في البداية يصبح سهلا مع طول المثابرة والاستمرار. فإن استمرارك على تنفيذ عزمك ومواصلة سيرك يكسبك القوة ويورثك التغلب على ميولك السابقة، بل سترى أن عادة امتلاك النفس قد تأصلت فيك. رابعا، تقييد الفوائد، وذلك بأن تضع لك سجلا أو كناشة تقيد فيها نفيس ما تقرأه، أو أن تضع الفوائد في الصفحات الأولى من الكتاب الذي تقرأه. خامسا من الأمور المعينة على محبة القراءة وجعلها نافعة، فهرسة الفوائد. فيحسن الأخذ بهذه الطريقة أحيانا، خصوصا عند قراءة المطولات، فيعمد القارئ إلى استخلاص الفوائد والشوارد، فيضعها في دفتر خاص ثم يرتبها ويصنفها حسب فنون العلم. لأن الكتب الطويلة أو الموسوعية ككتب التراجم أو الشروح أو السير أو التواريخ غالبا ما تحتوي على فنون شتى، فيحسن إذن أن تصنف الفوائد المختارة حسب الفنون. فإذا مر بالقارئ على سبيل المثال فائدة في التفسير أو الحديث أو العقيدة أو اللغة عموما أو النحو أو البلاغة أو غير ذلك، وضعها في مكانها المناسب حاملة الجزء ورقم الصفحة وهكذا، فإذا انتهى من قراءة الكتاب خرج بفوائد كبيرة كثيرة متنوعة. فإذا رام البحث في موضوع من الموضوعات رجع إلى فهرسه الخاص، فكانت تلك الفوائد منه على طرف الثمام. سادسا، القراءة الجماعية، فهي مفيدة ومعينة على الاستمرار والفهم، بحيث تتفق مع بعض زملائك على أن تجتمعوا مرة في الأسبوع أو الشهر أو غير ذلك لقراءة بعض الكتب ومحاولة فهمها. سابعا، مما يعين على محبة القراءة وجعلها نافعة حصر الإشكالات في الكتاب المقروء، فمن أعظم ما يواجه القارئ فيصده عن مواصلة القراءة ما يمر به من إشكالات وكلمات ومصطلحات لا يفهمها، فتراه بعد ذلك قد ألقى ما بيده مما يقرأه إلى غير رجعة، فيحسن به والحالة هذه أن يحصر جميع ما يشكل عليه، ثم يحاول حل تلك الإشكالات بالرجوع إلى كتب أخرى أو أن يعرضها على من يعينه على ذلك. فإذا فهم ما يقرأه أحب القراءة، وجد متعة ولذة في الاستمرار والمواصلة. ثامنا، النظر في سير النوابغ، وقد مرت الإشارة إلى ذلك، فالنظر في سيرهم يبعث الهمة ويقود إلى الاقتداء. وإليك مثالا واحدا، وهو العالم أبو الوفاء ابن عقيل، يقول رحمه الله كما في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. وقال: وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سف الكعك وتحسيه على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفرا على مطالعة أو تسطير فائدة لم أدركها فيها. وقال: وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما أجده وأنا 20. انتهى كلامه. ولهذا خلف رحمه الله آثارا عظيمة، فله كتاب الفنون الذي قيل عنه إنه بلغ 800 مجلدة. تاسعا، التدرج بالقراءة، بحيث يقرأ الأيسر فالأيسر مما يلائم حاله وفهمه وعمره، فلا يحسن بقارئ مبتدئ أو قارئ لا يحسن شيئا من فنون العلم أن يبدأ بمطولاته، بل اللائق به التدرج شيئا فشيئا. عاشرا، من الأمور المعينة على محبة القراءة وجعلها نافعة استعمال طريقة الامتحان، فكثيرا ما يورد القراء وخصوصا الشباب منهم إشكالات مفادها أن قراءتهم تتفلت عليهم وأنهم لا يكادون يمسكون بشيء منها. وربما يقول هذا الكلام من قد أنهى دراسته الثانوية أو الجامعية أو أعلى من ذلك، ويقال لهم: ألم يمر بكم امتحانات في كثير من فنون العلم؟ ألم تجتازوها بسلام بل ربما بتفوق؟ سيقولون: بلى. فيقال لهم: إذن ليس مستحيلا ولا متعذرا أن تمسكوا بما تقرؤون، ولكن الأمر يحتاج منكم إلى شيء من المثابرة والتكرار والمراجعة، وإن مما يعينكم على ذلك أن تضعوا لأنفسكم امتحانات. ومن الطرق المجدية في ذلك أن تتفقوا مع أحد أساتذتكم أو زملائكم وتقولوا له: إننا نريد قراءة في ذاك الكتاب، ونريد أن تحدد لنا يوما يكون فيه امتحان لنا فيما قرأنا، سواء كان ذلك شفويا أو تحريريا، فهذه طريقة مجربة مفيدة. ثم إنه ليس بالضرورة أن يمسك الإنسان بكل ما مر به، فهذا لا يحصل إلا في أحوال نادرة، فلا يكبر عليك أيها القارئ إذا مرت بك تلك الحال، وإنما المقصود أن تحاول الإمساك بأكبر قدر من المعلومات التي تقرأها. الحادي عشر والأخير، الدعاء وإخلاص النية، فلذلك أثره البالغ في تحصيل العلم ونيل بركة الوقت. فاستقم كما أمرت، وأخلص نيتك في قراءتك، واسأل ربك البركة في العلم والوقت. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الكلمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com